إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شأنها عظيم، وأمرها جسيم، وثوابها جليل، وهي من أهم الفروض والواجبات على المسلمين وعلى العلماء خاصة، وهي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم القدوة في هذا الأمر العظيم، وهم الأئمة في ذلك، وهي طريقة أتباعهم إلى يوم الدين. والحاجة إليها بل الضرورة معلومة قائمة، والناس في حاجة ملحة إلى من يبصرهم بأمور دينهم ويأخذ بهم إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، يدعوهم إلى التوحيد ويأمرهم بنبذ ما يضاده في أصله وفي كماله من الأعمال والأقوال. فأوجب الله تبارك وتعالى على العلماء أن يبينوا الحق بدليله، وأن يدعو الناس إليه، لكي يكون البيان سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ليقوموا بأمورهم في الدنيا وفي الدين على ما أمر الله رب العالمين، لأن الجهل له عاقبة وخيمة على العالم كله. فبالجهل يشرك بالله تبارك وتعالى، وبالجهل يلحد في أسمائه وصفاته، وبالجهل يحرف الدين كله. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا قبض العلماء يبقى رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدعوة إلى الله سبب رئيس في صلاح العالم، وفي استقامة أمره، وفي حفظه من كل ما يفسد حاله، ولن يكون ذلك إلا بالحفاظ على الأمة في عقيدتها وقيمها وثوابتها وأخلاقها، وإحاطة ذلك بسياج متين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالدعوة إليه في كثير من الآيات، وبين فضل الدعوة إليه جل وعلا، وبين أن أحسن الناس قولا وعملا من دعا إلى الله وأرشد إليه ودل الخلق عليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه وصبر على الأذى في ذلك وعمل بدعوته. وهذا الجنس من الناس هم أحسن الناس وأصلح الناس للناس وأنفع الناس للناس. فمن أراد أن يكون من أتباع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليه بالدعوة إلى الله على بصيرة. فأتباعه هم الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، هم أتباعه على الحقيقة، ينفع الله تبارك وتعالى بهم أنفسهم وينفع بهم الناس، ولهم بذلك مثل أجور من تبعهم ولو كانوا ملايين. وهذه نعمة عظيمة وفائدة كبيرة. في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي لما بعثه لفتح خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأي فضل عظيم يحوزه الداعية إلى الله، إنه فضل عظيم وأجر جليل وعطاء كريم من رب كريم. فجزاء الدعوة خير من الدنيا وما فيها. فوالله يقسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق غير مضطر ولا حانث صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي أنفس أموال العرب، فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضل الدعوة إلى الله وعظيم عطاء ربنا تبارك وتعالى لمن هداه الله تبارك وتعالى وهدى به وعلمه وعلم به وأرشده وأرشد به. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تستطيع أن تفعل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه وحوله وطوله، تجتهد في هداية الضلال بإرشادهم إلى الحق المبين وفي حثهم على الأخذ بما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن يكون ذلك حتى تكون مهتديا، وإلا فإن الرجل إذا كان يدعو إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والحق، إذا كان يدعو إلى البدعة فإنه لا يزداد بالدعوة من الله تبارك وتعالى إلا بعدا. إذا كان الإنسان يدعو إلى الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أن يهديه الله وهذا بإطلاقه، فأن يكون مهتديا، أن يعرف الحق وأن يقيم عليه وقد أرشدته إليه، والحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إن كنت تحزبه، أما إن كنت تدعوه إلى البدعة، أما إن كنت تحرفه عن الصراط المستقيم فليس على هذا عطاء من خير، وإنما عليه عقاب أليم ووبال جسيم، نسأل الله العافية. الدعوة لها مكانة عظيمة، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي من أعظم المهمات التي بعث من أجلها الرسل، وهي ما كلف به أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقهم، هم أهل الندارة والبشارة، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من حقوق لا إله إلا الله، فمن لم يدعو إلى الله فما أدى حقوق لا إله إلا الله. الدعوة إلى الله من حقوق كلمة التوحيد، فالدعوة من آكد مبادئ الدين ومن أعظم واجبات الشريعة ومن أظهر شعائر الله. ولا صلاح للعباد ولا للبلاد إلا بالقيام بالدعوة إلى الله وبإظهارها وتعظيمها وتكميلها بحسب الاستطاعة وعلى قدر ما يحصل من تقصير في أمر الدعوة وإضاعته وإهماله، يكون النقص وتحدث الفتن ويظهر الفساد في الأرض. ولهذا جعله الله من أعظم فرائض الدين وأوجب أمر الدعوة على عموم المسلمين، كل على حسب حالته وقدرته. ووصف الله سبحانه المؤمنين الكمل وأثنى عليهم بالقيام بأمر الدعوة وبالتعاون على ذلك والتواصي به، وشهد لهم بأنهم خير أمة وهم أكمل الناس إيمانا وأنفع الناس للناس وأعظمهم إحسانا إليهم، يدعونهم إلى الله، يرشدونهم إلى صراطه المستقيم، يقيمونهم على الحق القويم، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. أي فلاح وأي صلاح للعبد إذا كان قائما بأمر الله تبارك وتعالى في نفسه وفي غيره، ويؤدي حق لا إله إلا الله، حق كلمة التوحيد عليه بدعوة الناس إلى ذلك. لأن الموحد لا يسعه أن يرى الشرك ضاربا بأطنابه ثم يغض الطرف عنه، ليس هذا من التوحيد، بل إن من التوحيد أن الإنسان إذا رأى الشرك حذر منه ونفر من تنكب طريق التوحيد ومن ركوب سبيل الهالكين. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين، جاءوا جميعا يدعون إلى توحيد رب العالمين. الناس على مختلف أجناسهم وألوانهم وأزمانهم وقوتهم وضعفهم بحاجة ماسة إلى الدعوة إلى الإسلام العظيم، وبحاجة إلى دين الله القويم الذي ينظم حياتهم، سواء ما يتعلق منها بالخالق أو بأحد من المخلوقين. وقد خلق الإنسان وتعتريه جوانب نقص كثيرة، ومن ثم فإن مداركه ومعارفه مهما توسعت آفاقها وامتدت آمادها فإنها تبقى قاصرة محدودة. ولذلك أرسل الله الرسل لهداية الخلق إلى الحق ولدلالتهم على عبادة الله تبارك وتعالى التي فرض عليهم. البشرية احتاجت إلى من يدعوها إلى ربها ويقودها إلى معالم نجاتها وسبيل حياتها. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، وحاجتهم إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى النفس فضلا عن الطعام والشراب. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القيام به والدعوة إليه والصبر عليه. حاجة إلى الدعوة أشد من الحاجة إلى النفس، لا من الحاجة إلى الطعام والشراب، فهذا يمكن أن يصبر المرء عليه يوما أو أياما، وأما النفس فلا يستغني عنه الإنسان إلا يسيرا من زمان. والدعوة إلى الله الحاجة إليها أشد من الحاجة إلى النفس. لا صلاح للعالم إلا بالدعوة إلى الإسلام العظيم. والمسلمون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يعظمون هذا الأمر تعظيما ويقومون به حق القيام، فالضرورة إليه بعد تلك الأزمان أشد وأعظم. يعني إذا كان الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان التابعون من بعد الأصحاب رضي الله عنهم يقومون بهذا الواجب العظيم، والزمان غض طري والعهد بالنبوة قريب والناس فيهم من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله، فكيف وقد فسد الناس؟ لا شك أن الحاجة إلى الدعوة بعد ذلك تكون أشد، والضرورة تكون إليها أكبر. والبيئة الفاسدة مؤثرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقد ولد على الفطرة. لأجل ذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب لكي يرد بالدعوة إليه جل وعلا الشاردين، وليعلم الجاهلين، وليذكر الغافلين، وليوقظ الغافين. أنزل الله تبارك وتعالى الكتب وأرسل الرسل من أجل الدعوة إلى دينه، من أجل الدعوة إليه، من أجل أن يقوم الخلق بأمره جل وعلا كما أراد لهم أن يقوموا فيما أنزل عليهم من وحي معصوم. فإذا أجل عمل في العالم وأكبره وأعظمه هو الدعوة إلى الله، وأعظم منصب في العالم ليس فوقه منصب في العالم كله ومنصب الداعي إلى الله، بشرط أن يكون داعيا إلى الله لا إلى هواه ولا إلى شيء سواه، وأن يكون على بصيرة متبعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس يتنافسون في غير ذلك تنافسا، ولو عرفوا الحق لأقبلوا عليه وتنافسوا من أجل تحصيل الخير الذي جعله الله فيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى في قوم يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان، وارتكست فيه الفطرة، فطرة الإنسان، وطالت فيه الغفلة عند بني البشر، فانقلبت فيه الأفهام، وصار الناس في دركة هابطة هي أدنى من دركات الحيوان، في دركة هابطة هي أحط وأسفل من دركات الحيوان البهيم، لأن الحيوان يؤدي الوظيفة التي لأجله خلقه الله تبارك وتعالى، وأما الناس فقد خلقهم الله لعبادته، فحادوا عن ذلك. وأرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى أحد سواه. لم يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أصحابه ولا أهل الخير من بعده من التابعين وتابعيهم وتبع الأتباع ومن الأئمة الكرام السائرين على منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين، لم يدعو أحد منهم إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى فرقة، وإنما دعوا إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النجاة إنما تكون في ذلك، ولا نجاة إلا في ذلك. والفرقة الناجية من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وهم إنما دعوا إلى الله، وهم
إنما كانوا على قدمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يتحزبوا ولم يتلونوا، وحاشاهم ما كان فيهم من بدعة، بل إن البدعة إنما نجمت وظهرت في أواخر عهد الأصحاب، ولم يتلوث واحد من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببدعة قط، رضوان الله عليهم أجمعين. كانوا على منهاج النبوة، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أعظم المناصب قط، ومن أقامه الله في هذا المنصب فعليه أن يتقي الله فيه، وعليه أن يؤدي شكر النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، إذ اصطفاه ربه واجتباه واختاره لكي يكون داعيا إلى دينه ومرشدا إلى سبيله، ولكي يكون دالا للناس عليه من أجل أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. أعظم المناصب طرا هو منصب الداعي إلى الله، بشرط أن يكون داعيا إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى هواه، وبشرط أن تكون دعوته على بصيرة على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يلحظ الغرض الذي لأجله يدعو إلى الله. دعاة إلى الله وظيفتهم تعبيد الخلق للخالق العظيم، وظيفتهم تعبيد الخلق للخالق العظيم، أن يكون الناس عبادا لله كما أراد الله تبارك وتعالى. الداعي إلى الله تبارك وتعالى يخرج من عهدة التكليف بقيام الحجة على المدعو، يخرج من عهدة التكليف بقيام الحجة على المدعو. وقد دلت الآيات والأحاديث على أن من أهداف الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالحين الخروج من عهدة التكليف وقيام الحجة على المدعو، بأن تبرأ ذمة الداعية إلى الله أمام ربه بما قام به واجتهد فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة الناس إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قام الداعي إلى الله ببيان الحق للناس وحثهم عليه وأبان لهم الحجة وأنار لهم سبيل المحجة، فإنه يكون بذلك قد خرج من العهد التكليفية التي كلفه الله بها، فما عليه إلا أن يقوم بوظيفة البيان والنصح والإنذار والتبشير ليكون بذلك خارجا من العهدة. ما لك على الناس من سلطان، وإنما على الداعي إلى الله تبارك وتعالى البيان، عليه البلاغ، أن يبلغ أمر الله إلى خلق الله في أرض الله، والهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده. فإن الله أقام حجته على خلقه بالرسل الذين بعثهم إليهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا ما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى في قصة أصحاب السبت هذا المعنى وجلاه ووضحه. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعذر أنفسنا أمام الله، وليس علينا وراء ذلك من شيء، نؤدي الأمانة ولا نخونها، وندعو الخلق إلى الله، نحب لهم الهداية ونكره لهم الغواية، ونحب لهم ما نحب لأنفسنا، نبين لهم دين الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن لم يجيبوا فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي من الأنبياء يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، معه الره، معه الرهيط، ويأتي النبي من الأنبياء يوم القيامة وليس معه أحد، لست عليهم بمسيطر. هذا هو المقصود الأعظم من إنكار المنكر، ليكون معذرة وإقامة للحجة على المأمور والمنهي. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى عن قوم نبي الله صالح عليه السلام: وقد قال لقومه ما قال، ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك والكفر، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. أديت الأمانة وبلغت الرسالة، ولا علي، أدي ما عليك ولا عليك. وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهدف الدعوة الأسمى ما هو إلا إقامة الحجة على الناس بإبلاغهم أوامر الله جل وعلا وبإرشادهم إلى ذلك وبنصحهم بسلوك ذلك السبيل للخروج من عهدة التكليف وإقامة الحجة والبرهان على الخلق. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر الطويل: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. صلى الله عليه وسلم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. بلغت وأديت ونصحت، وليس عليه سوى ذلك من شيء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الهدف الأسمى، وهو تبليغ دين الله لخلق الله في أرض الله، إرشاد الأمة إلى ذلك، تأدية الدين كما جاء بلا زيادة ولا نقصان. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم عند حزنه على بعض قومه، وأنه لا يملك إلا الإرشاد والتبليغ، وليس عليه إلا أن يقيم الحجة عليهم. فيقول الله جل وعلا في ذلك: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك قاتلها حزنا لأنهم لم يؤمنوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه الحزن الشديد لحيودهم عن الصراط المستقيم، يدعوهم إلى الخير والحق والرشد وهم يأبون إلا الضلال والشرك والكفران، فكان يحزن عليهم حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم. فعاتبه ربه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ليس على الداعية إلا أن يقيم الحجة حتى يخرج من عهدة التكليف، فإن الداعية متى جهل هذا الأمر العظيم ساء فهمه وضاقت نفسه وانحرف فكره ورجع خاسرا، حتى يشتط إلى أساليب مخالفة لمنهج السلف، ومن ثم يقع الضرر عليه وعلى الآخرين بسبب جهله لهذه الحقيقة. يقول: الناس لن يطيعوني ولن يسمعوا قولي إلا إذا فعلت لهم كذا وكذا، فيتنكب سبيل سلفه الصالحين ويأخذ بأحوال أهل البدع، يحسب أن ذلك يقرب الأمر إلى الناس وأنه بذلك يلامس بالدعوة قلوب الخلق، وما علم أنه قد ابتدع في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل الله به سلطانا. وإذا دعاهم إلى دين الله تبارك وتعالى ولم يجيبوا فما عليه من شيء ما دام قد أدى ما عليه. إذا علمنا هذه الحقيقة عرفنا أن الواجب الذي كلفنا الله تبارك وتعالى به إذ أقامنا هذا المقام وأنعم علينا به وأجزل علينا العطية فيه، الواجب الذي علينا هو أن ندعو الناس إلى الله كما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا استجاب الناس فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولن يكون ذلك كذلك إلا إذا استقر في قلوبنا بإيمان وإيقان ويقين أن الهداية هداية التوفيق ليست لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي ما نأخذ به، نحن لا نصنع شيئا سوى دلالة الخلق على الحق، سوى بيان دين الله لخلق الله في أرض الله لا أكثر، وهي دلالة الإرشاد والتعليم والتبصير بدين رب العالمين لا أكثر. ليس لك من الأمر شيء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن يهتدي عمه الذي دافع عنه وعن الدعوة دفاعا مجيدا، ودخل الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 3 أعوام وأصابه ما أصابه من ذلك، ومع ذلك مات كافرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي هداية القلوب، هدي لله. إنسان يدعو أباه، يدعو أمه، يدعو أخاه ويدعو أخته، يدعو أحباءه وأوداءه وأصدقاءه وخلانه، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، والأمر يكون مكشوفا ظاهرا لا يلتبس، ويأبون إلا أن يحيدوا عنه. والهداية بيد الله وحده، أعني هداية القلوب، هداية التوفيق، لابد أن تؤمن بذلك، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعلها لأحد دونه ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والبيان فقد أثبتها الله له صلى الله وسلم وبارك عليه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت له الهداية ونفى عنه الهداية. وفي كلام العقلاء من البشر لا يمكن أن يتوارد النفي والإثبات على مورد واحد، فكيف بكلام رب العالمين؟ إذن المثبت سوى المنفي، المثبت للنبي في أمر الهداية إنما هو ما يتعلق بالإرشاد والدلالة. بين للناس، ادعهم إلى الله كما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على بصيرة كما كان رسولك صلى الله عليه وسلم ونبيه. وأما قلوب الناس تقبل أو تأبى وترد، تستجيب أو ترفض، فهذا ليس إليه، لله رب العالمين وحده. إذا فهمنا هذا استرحنا وأرحنا، لأن الإنسان أحيانا عندما يدعو إلى الله ولم تتضح في بصيرة قلبه وروحه هذه الحقيقة، لا تكون متألقة في نفسه، واضحة في ذاته، نيرة في عقله، يصيبه كثير من العنت في نفسه، ويصيب من يدعوهم كثير من العنت في أنفسهم بسببه، ويريد أن يحملهم على الهدى وأن يأطرهم على الحق، يريد أن يتملك أزمة القلوب، وليس ذلك لأحد سوى الله حتى ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يفهم هذا ضاقت عند الدعوة إلى الله نفسه ورجع خاسرا، منحرف الفكر كثيرا، كثيرا بالسين المهملة، لأنه يحسب أنه ما فعل شيئا، وقد فعل الكثير. عندما يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة حتى وإن لم يستجب له أحد، فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه أجره وافرا يوم القيامة، ولا يؤاخذه على شيء، فقد أدى ما عليه فلا عليه. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأمر الأول الذي نجعله بإزاء قلوبنا وبصائرنا عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لنخرج من عهدة التكليف، لنؤدي ما علينا كما فرض الله رب العالمين ذلك علينا. وأما الأمر الثاني وهو أمر لا بد منه مضموما إلى سابقه، لأن كثيرا من الناس يجتهد في تحقيق الهدف الأول وحده ولا يلتفت إلى ما وراءه، يعني يقول أخرج من عهدة التكليف بإقامة الحجة، فلا ينظر إلى رجاء الهداية في المدعو، فيقيم عليه الحجة يقول فليذهب إلى الجحيم، قد أقمت الحجة عليه وأبرأت ذمتي أمام الله، دعوتهم فلم يستجيبوا، أقمت عليهم الحجة وأبرأت الذمة أمام الله. لا، هذا فكر حسير وسعي غير موفق، لابد أن تضم إلى براءة الذمة بالقيام بما كلفت به من الله جل وعلا في دعوة الخلق إلى ربهم، أن تضم إلى ذلك رجاء هداية المدعو، وأن تكون حريصا على هدايته، وأن تحب له ما تحب لنفسك. فالداعية إلى الله على منهج السلف، على منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يرجو بالدعوة سلوك الناس الطريق الصحيح المستقيم، يرجو هدايتهم إلى طريق الجنة، إلى طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان حريصا على هداية الناس إلى الطريق القويم والنهج المستقيم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فقد كان حريصا على هداية الخلق، إن تحرص على هداهم هذا يأتي منه، فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. بل قال له ربه تبارك وتعالى إشفاقا عليه ومحبة له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هل كان يدعوهم من أجل دنيا؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس يتكثر بهم من قلة، ليثري بهم من عدل، ليزداد بهم شرفا في الحياة؟ كان يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى للقيام بما كلفه الله تبارك وتعالى به، ورجاء هدايته إلى دين الحق. لذلك كان يحرص على دعوة الناس إلى الله في الوقت الذي إذا ما أجابوا دعوته صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام العظيم، فإن الإسلام لا يكسب من ورائهم شيئا. يدخل على الغلام اليهودي وهو في سياقة الموت، ما الذي يستفيده الإسلام من غلام يموت بعد حين؟ ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده داعيا إياه إلى الله، يقول: قل لا إله إلا الله، يأمره بشهادة الحق. نظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فشهد شهادة الحق، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فما جاوز عتبة الباب حتى قضى الغلام ومضى، مات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا مقصد من أجل المقاصد، ينقذه الله تبارك وتعالى من النار بسببك وقد مات، لم يستفد منه الإسلام شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لم يخرج مجاهدا في سبيل الله، لم يكسب شيئا من أمر الدنيا تؤدى عنه زكاة، لم يتصدق بشيء، قال لا إله إلا الله ومات. ما الذي كان سيستفيده الإسلام لو أسلم أبو طالب ثم قضى ومضى؟ وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في سياقة الموت يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها ومات كافرا. إذن رجاء هداية المدعو من أعظم الأهداف في الدعوة، ليس فقط أن نقيم عليهم الحجة. كان التكفيريون الأجلاد قديما في منتصف السبعينيات وما حولها يقول قائلهم عند المناظرة: أقمنا عليه الحجة وأعطيناه الفيزة إلى جهنم. وعندهم كافر وقد أقاموا عليه الحجة، إذن إلى الجحيم. ليس هذا بسبيل النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجاء هداية المدعو أن تحب له ما تحب لنفسه، وسيتطلب ذلك منك أخلاقا، صبرا وحلما ورفقا وتؤدة وفهما وبذلا وعطاء وتحملا. سيتطلب منك أن تتحلى بصفات الداعية، إذ الداعية الأكبر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت له تابع. فأين أخلاقك في الدعوة إلى الله من أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمره ربه تبارك وتعالى بدعوة أهله وعشيرته وقومه جمعهم فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم بما كلفه الله تبارك وتعالى به، وهم يردون أسوأ الرد مع أنه أقام الحجة عليه ونطقت بالحجة ألسنتهم. أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي جيشا يريد أن يغير عليه أكنتم مصدقي؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط يا أبا القاسم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فرد عليه عمه قال تبا لك سائر هذا اليوم، لهذا جمعتنا؟ لم يسحب من لسانه إلا عمه. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، لو جاءت من غيره لكانت أخف وطأة وأخف وقعا، أما منه هو لا يتكلم بها سواه يكسر شوكته ويخضض قوته ويقول تبا لك سائر هذا اليوم ألهذا جمعتنا. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله تبت يدا أبي لهب وتب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبر ويحلم ويتحمل الأمر كله لله تبارك وتعالى خالصة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آذاه من آذاه وعارضه من عارضه في دعوته وتركوه وحيدا فريدا، تذكر عندما ذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله، يدعو إلى الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما جريمته؟ يقول لكم أعملوا عقولكم، نظفوا أفهامكم، الواحد منكم يتخذ صنما منحوتا أو يعبد شجرة أو يدور بمقام يعبد غير الله ويطلب منه ما لا يقدر من طلب منه على أن يحققه لنفسه، أين تذهب عقولكم؟ حتى قال قائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنعم الله عليه بالإسلام، يقول والله يا رسول الله ما أدري أين كان يذهب بي، أين كان يذهب عقلي، وما ذاك؟ قال كنت أعبد المعزة فإذا استملحت غيرها اتخذتها إلها. يقول والله ما أدري أين كان يذهب بي، أين ذهب عقلي؟ ما جريمته؟ مدعوم إلى الله تبارك وتعالى. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأغروا به الغلمان والسفهاء وقذفوه بالحجارة حتى دم وعقبه الشريف صلى الله عليه وسلم وقد يحبو على يديه ورجليه، والتجأ إلى ظل حائط هنالك. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفق إلا بقرن الثعالب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءه جبريل فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. وكلمه ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل، أطبق عليهم الجبلين حتى لا يبقى فيهم أثر ولا عين. فماذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، لأنه يدعو إلى الله، لو سواه ومن يذوق طعم نفسه لقال إذن آن الأوان وحان الحين أطبق عليهم الأخشبين. هؤلاء حصب جهنم لا قيمة لهم ولا وزن ولا خطر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول بل إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. وقد كان، فصلى الله وسلم وبارك عليه. رجاء هداية المدعو لا تكن جذب النفس متصحر الفؤاد، بل كن ريان القلب دافئ العطاء، أحب للناس ما تحب لنفسك، وقليل من الصبر عليهم يكشف مكنونهم ويزيل الغبش عن فطرتهم، قليل من الصبر عليهم. وكثير من الناس فيه خير ولكن يحتاج إلى قليل من الصبر، إلى قليل من الحلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كان يسير يوما فجاء أعرابي فجبده جبدة شديدة وقال أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، وأثرت حاشية البرد في رقبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسن إلي وأنا مولاك، كما يقول العامة حسنة وأنا سيدك. اطلب برفق بأدب. ولكن يجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة بغلظة وعنف حتى أثرت حاشية البرد في صفحتي عنق رسول الله، إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويعطيه حتى يرضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرجو هدايته، وإلا فلو غضب عليه لغضب الله تبارك وتعالى عليه وهو هلاك الأبد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الرجل يطلب منه بغلظة وعنف وقسوة وشدة، وصنع معه مثل ما صنع الأعرابي الذي مر ذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يحلم عليه، أخذ بيده وأعطاه، قال رضيت؟ قال لا فأعطاه، قال رضيت؟ قال لا فأعطاه، قال رضيت؟ قال نعم، نعم أخو العشيرة أنت صلى الله عليه وسلم. فقال ولكن أصحابي لم يسمعوا هذا الذي قلت، فهل لك أن تقول ذلك أمامهم؟ ثم خرج به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن هذا قد زعم أنه قد رضي وقد أعطيت، أكذلك؟ فقال نعم يا رسول الله، ونعم أخو العشيرة أنت صلى الله عليه وسلم. ثم مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثله كمثل رجل أضل بعيره فصار الناس يقبلون على البعير لا يزداد إلا نفورا، فقال خلوا عن بعيري، فأخذ شيئا من عشب فأقبل عليه فما زال به حتى أناقه ورجع به، ولو أني تركتكم تصنعون ما كنتم تريدون صنعه معه، إنهم لم يكونوا ليقبلوا أبدا أن يؤذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمحضر منهم، وكان قائلهم يقول يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لو تركه يصنع ذلك فهو هلاك الأبد، ولكن هو يرجو هدايته لأن الله تبارك وتعالى أرسله هاديا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم بارك الله فيكم من أهل الدعوة إلى منهاج النبوة، هداة مهتدون إن شاء الله رب العالمين، تصبرون على الناس، تحلمون عليهم، ترفقون بهم، طلقتم الكبر طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وما أحسب أن أحدا منكم يأتي بالتيس المستعار ليحلل لنفسه عودة الكبر إليه أو عودته إلى الكبر، طلقه طلاقا بائنا لا رجعة فيه. علينا أن نتحلى بأعظم أساس نرتكز عليه وننطلق منه، هو الإخلاص، نخلص إلى الله تبارك وتعالى الأمر كله، نخلص قلوبنا وطويتنا، نخلص نيتنا، نخلص قصدنا، نخلص عملنا، نخلص دعوتنا لله رب العالمين. من أهم المهمات في نجاح الدعوة ما يتحلى به صاحب الدعوة إلى الله من إخلاص في دعوته وبغية لمرضات ربه وأمل للفوز بما أعده الله لأوليائه المتقين وعباده المؤمنين. لا نجاح للدعوة إلى الله إلا إذا كانت لله قولا وفعلا وإرادة وقصدا، إذ الدعوة عبادة، الدعوة إلى الله عبادة، وكل عبادة لا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. والدعوة عبادة، بل هي أعظم عبادة يعبد بها الله تبارك وتعالى، أن يدل على سبيله وأن يرشد إلى صراطه، أن يعبد الخلق للحق، لأنه لأجل ذلك خلقهم الله تبارك وتعالى. فإذا الدعوة عبادة، وكل عبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. فلا بد من إخلاصك في الدعوة إلى الله إذ هي عبادة، ولا بد أن تكون فيها على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبادات كلها سواء كانت باطنة كمحبة الله وخوف ورجائه، توكل عليه ومحبة ما يحبه من الأعمال والأشخاص وتعظيم ما عظمه، أو كانت ظاهرة كالقيام بالشرائع الظاهرة، وسواء تعلقت بحقوق الله المحضة أو تعلقت بحقوق الخلق، كل ذلك لابد فيه من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن جمع الله له الأصلين فقد أفلح وأنجح، ومن فاته الأمران أو أحدهما فقد خسر خسرانا مبينا. لن يقبل منك دعوة إلى الله إلا إذا كانت لله على منهاج رسول الله، لأنها عبادة فلا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. من نظر نظرة متأملة في آيات القرآن وبراهينه، وتدبر متعقلا متفهما متعلما وعاملا، من فعل ذلك وقف بعين البصيرة على عظم الإخلاص في الدين وجليل أثره في الدعوة إلى الله. لأن الله تبارك وتعالى جعل الدين الإخلاص، الدين هو الإخلاص، لا دين إلا بإخلاص. قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، لا دين إلا بإخلاص، جعل الله الدين الإخلاص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل لا يكون صالحا وعند الله متقبلا إلا إذا كان خالصا وصوابا. بيّن الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، العمل الصالح ما استكمل ثلاثة أمور، ما تختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة. أن يكون خالصا لوجهه الكريم، أنه يقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذان ركن العمل المتقبل لابد أن يكون صوابا خالصا، فالصواب أن يكون على السنة، وإليه الإشارة بقوله: فليعمل عملا صالحا. والخالص أن يخلص من الشرك الجلي ومن الشرك الخفي، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يتحقق الإخلاص حتى يكون بعيدا عن الشوائب المفسدة له. والإخلاص تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، الإخلاص تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فالعمل حتى لو كان صوابا فلا صلاح له إلا بصحة الغرض والمقصود منه. يعني يمكن أن تأتي بالعمل على وفق السنة ولكن لغير الله، ليس بعمل صالح وهو مردود لا يقبله الله. يأتي الإنسان أحيانا بالعمل الصالح في ظاهر الأمر والقصد منه سوى الله لا إخلاص فيه، ويكون على الجادة ظاهرا، يأتي الإنسان بالأمر على ظاهر السنة ولا يخالف ويقصد به غير وجه الله تبارك وتعالى. إذا أمر كبير، ومن أخطر ما يكون في هذا الأمر أن الإنسان لا يستطيع قط أن يحرر نيته وأن يعلم صدق طويته إلا عند العرض على رب. لا يمكن أن تجزم بأنك تعمل العمل الصالح خالصا لله مهما توقيت. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى الصالحين المتقين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها كما في حديث المسند وغيره: يا رسول الله، هم الذين يسرقون ويزنون ويفحشون؟ قال: لا يا بنت الصديق، هم الذين يتصدقون ويصلون ويفعلون الخير ويخشون ألا يتقبل الله منه. لأن الإنسان لا يستطيع أن يجزم بتحرير نيته لله، من يستطيع؟ هذا أمر باطل لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك كان سلفنا الصالحون يخشون من هذا الأمر خشية عظيمة، ويخافون على قلوبهم من النفاق. عمر الفاروق رضي الله عنه يقول لحذيفة صاحب السر، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، يقول: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. والمنافقون الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم نافقوا نفاقا أكبر، فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، ليس بالنفاق العملي، بالنفاق الأصغر، وإنما هو النفاق الأكبر. والنفاق المذكور في القرآن العظيم في مواضع كثيرة إنما هو النفاق الأكبر. والمنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم المنافقون نفاقا أكبر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء المنافقين. ما لعمر وهذا؟ عمر مبشر بالجنة ومبشر بالشهادة عندما كان على الجبل، هو وأبو بكر وعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، ورجف أحد وزلزل به، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. عمر شهيد مبشر بالشهادة، عمر الفاروق المحدث الملهم الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، عمر الذي نزل الوحي مصدقا لما قال في كثير من المواضع، عمر وزير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثاني، ومع ذلك يخاف على نفسه النفاق، وأي شيء في ذلك؟ لقد كان الخليل إبراهيم عليه السلام يخاف عبادة الأصنام وهو خليل الرحمن، وأضرع إلى ربه تبارك وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام وأن يجنبه الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء الخليل إبراهيم وهو خليل الرحمن، ليس فيه موضع لمحبة شيء سوى الله، فهو الخليل وهو أعظم ما يكون مقاما في ذرى المحبة لله تبارك وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يدعو ربه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان ذلك كذلك فسبحان الله، فكيف بمن عقله بجنب عقل إبراهيم وإيمانه بجوار إيمان إبراهيم كتفلة في بحر، كحبة رمل في فلاه، ومع ذلك لا يخشى على نفسه أن يعبد الأصنام، لا يخشى على نفسه الشرك. كيف بمن عقله بجوار عقل عمر الفاروق رضي الله عنه كتفلة في بحر أو رملة في فلاه ولا يخشى على نفسه النفاق؟ وعمر يخشى على نفسه النفاق. قال ابن أبي مليكة كما ذكر ذلك البخاري في الصحيح: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون على أنفسهم النفاق، الإخلاص عباد الله، إنما يتعثر من لم يخلص، وهذا الطريق له بريق، هذا الطريق له بريق، لأن الله فطر البهيمة العجماء على تقدير أهل العلم، فطر الله تبارك وتعالى البهيمة على تقدير الإنسان، مسخرة هي له، فتجد الوليدة تقود البعيرة وتسوقه تضربه بالهراوة، ولا غير لديه ولا نكير، سخره الله تبارك وتعالى للإنسان، ففطر الله البهيمة العجماء على تقدير الإنسان واحترامه، وهي مسخرة له لما ميز الله تبارك وتعالى الإنسان بالعقل، وما آتاه الله تبارك وتعالى من الحكمة. الناس يقدرون أهل العلم حتى ولو عادوهم ظاهرا، فإنهم يحترمونهم في قلوبهم ولا يملكون إلا ذلك، لأن الله تبارك وتعالى فطر الخلق على محبة العلم وتقديره. ومصداق ذلك أنك تجد الجاهل إذا وصفته بما هو فيه من جهله غضب، وما عدوت الحق وما تزيدت عليه في شيء، فإذا قلت له يا جاهل الأبعد ووصفته بما فيه غضب، وإذا قلت له يا عالم هو يعلم أنه جاهل وأنه لا يدري ما طحاها، وأنك لم تصفه بما فيه، إذا وصفته بالعلم فرح. الناس فطرهم الله على محبة العلم وتقديره، ولا بد أن يتخذوا رؤوسا يظنون فيهم العلم، فإما أن يكون المضمون فيه على وجهه وإما أن لا يكون. ودليل ذلك حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. هذا الطريق له بريق، وقد تتكسب منه وأنت لا تدري، فتأخذ منه حظك، دنيا محصلة وعرضا زائلا. الناس يكرمونك في البيع وفي الشراء، لما؟ لدينك وعلمك، يحسبونك قريبا من الله، وتشتري أنت الدنيا بالآخرة. لماذا يكرمونك في البيع وفي الشراء؟ لماذا يقدمونك في المجالس ويحتفون بك؟ لماذا يكرمونك في العطاء في المأكل والمشرب وما أشبه؟ لماذا يريحونك ويحدبون عليك؟ من أجل دينك وأنت تفرح بذلك، ليس هذا من الإخلاص. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما كان في السفر يأبى إلا أن يكون مشاركا، يقول علي جمع الحطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى نهجه سار الصالحون. أبو بكر وصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يسأل أحدا من الخلق شيئا، كان صوته يقع من يده وهو على بعيره فينيقه ثم ينزل فيلتقطه، يقولون يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أمرتنا فناولناكه؟ يقول لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا. كان سلفنا الصالحون رضي الله عنهم لا يقبلون إكراما يكون من أجل أنهم يدعون الناس إلى الله أو أنهم قريبون من الله تبارك وتعالى، لا يتأكلون بدينهم، وإنما يساوون أنفسهم بإخوانهم من المؤمنين. بل إن الإنسان لا يكون مخلصا إذا رأى لنفسه على أحد من إخوانه من المسلمين فضلا، لا يكون مخلصا إذا رأى لنفسه على أحد من إخوانه من المسلمين فضلا، بل يرى إخوانه من المسلمين أفضل منه، يتهم نيته، يخاف النفاق على نفسه، أن يكون مرائيا، أن يكون داعيا إلى ذاته، أن يكون مظهرا لما لا يضمره وما استكن في قلبه، فلا يكون مخلصا إلا إذا رأى إخوانه من المسلمين أقرب من الله منه وأكثر حرصا على الآخرة منه. ولذا يقول من أكون وما أكون، من أكون وما أكون، لست شيئا، ويخشى سوء الخاتمة، لأن الإنسان لا يأمن على ما يخرج من الدنيا، فقد يزيغ قبل الوفاة ويخرج كافرا. والمعصوم من عصمه الله، محمد بن المنكدر في القصة المشهورة عنه حكى عن رجل لم يعلم له اسما ولا رسما سوى ما بقي من بقايا من آثار رسمه في مخيلته ودهنه، قال أمسك الله تبارك وتعالى الغيث عن أهل مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم، أصابهم القحط والجد وخرجوا يستسقون فلم يجبهم ربهم ولم يسقهم. قال وكنت في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في السحر الأعلى، قال فجاء عبد أسود على كتفيه رداء وعلى حقويه إزار، قال فوقف وراء السارية جعلها سترة فصلى ركعتين، فلما فرغ منهما رفع يديه وقال اللهم إنك قد أمسكت الغيث عن أهل مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقد خرج الناس إليك يستسقونك فلم تسقهم، فاللهم إني أستسقيك لأهل مدينة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن المنكدر فوالله ما وضع يديه حتى أرسل الله تبارك وتعالى الغيث، وحتى أهم الناس كيف يعودون إلى ديارهم، وما خرجنا بعد الصلاة إلى بيوتنا إلا ونحن نخوض في المياه خوضا. قال قلت لأعلمن خبره، وكان قد فات وأعجزني. في الليلة الثانية جاء فتبعته، فدخل بيتا وضيعا وإذا هو إسكاف يقوم على نعال الناس يخصفها ويرقعها ويصلحها وسندانه ومطرقته، فدخلت عليه وكان ابن المنكدر معروفا، فلما دخلت عليه وسلمت قال مرحبا بك يا ابن المنكدر، ما جاء بك؟ يعني أتريد أن أصنع لك نعلة أو أصلح لك حذاء، ما جاء بك؟ قال ألست بصاحبي يوم أمس؟ قال فانقلبت حماليق وجهه، حماليق عينيه، وقال وما أنت وذاك يا ابن المنكدر؟ قال فخفت فمضيت، ثم رجعت بعد ذلك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي تلا ذلك اليوم، فكنت عند السارية فلم يأت، صلينا ولم يأت، خرجت إلى البيت فلم أجد أحدا، فناديت على جيرانه وقلت أين ذهب الرجل؟ قالوا ما صنعت بهذا الرجل الصالح يا ابن المنكدر، وما صنعت بنا؟ لقد كان رجلا صالحا، إنك منذ جئته ومضيت ذهب ولن يعود. ولكن الله يعلمه. أخلص لله تبارك وتعالى، إنما يتعثر من لم يخلص. كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. قال سفيان رحمه الله تعالى: وما عالجت شيئا هو أشد علي من نيتي. ما عالجت شيئا هو أشد علي من نيتي. لابد في صلاح الأعمال من إخلاص النية لله تبارك وتعالى. وإخلاص النية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أهم المهمات، لأنها عبادة لله تبارك وتعالى، فلن تقبل عند الله جل وعلا إلا بالإخلاص والمتابعة. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الداعين إلى سبيله على منهاج نبوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى منهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمني وإياكم في هذا المقام مخلصين لله تبارك وتعالى، متبعين محسنين منيبين خاشعين، حتى نلقى وجه الله الكريم، وأن يحشرني وإياكم في زمرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحملكم إلى مآمنكم حتى يبلغكم إياها، إنه على كل شيء قدير.